النرجسية والتلاعب. قد لا تستطيع أن تبني الحقيقة مرة أخرى، فلا ذكريات واضحة للأحداث التي حدثت معك. من هنا سيبدأ الشك في حقيقة كل شيء مررت به، وهذا النوع من التلاعب يعتبر من أشد الأنواع وأخطرها. حتى الملاك الذي ذكرناه سابقاً سيتخبط داخل نفسه، وسيتحول شيئاً فشيئاً إلى بقايا نور. شيطان النرجسية لن يتركه حتى يطفئه. فيلم غاسلايت، وهو الفيلم الذي عرض في العام 1944، والذي يتحدث ببساطة عن زوج وزوجته، حيث قام الزوج بعملية تلاعب أقل ما يقال عنها إنها عبقرية، حتى وصلت زوجته في آخر المراحل إلى الجنون بالمعنى الحرفي. وعند وصولها لتلك الرحلة قام الزوج بتكثيف اتهاماته، فتارة يصف ما تقوله بالوهم المطلق، وتارة أخرى يتهمها بالجنون. عموماً هذا الأسلوب من التلاعب لا يحدث بين يوم وليلة، بل على فترات طويلة. وهذا الأسلوب يصنف إلى الكثير من الأنواع، أولها المواجهة. وللملاحظة يمكن للشخص النرجسي ألا يتبع كل الأساليب في هذا التلاعب، يمكن أن يتبع أسلوباً واحداً أو اثنين أو ربما أكثر. المواجهة أسلوب عادة ما يكون بشكل مباشر، فمثلاً يمكن للشخص المؤذي أن يقول للطرف الآخر بشكل مباشر أنه يملك ذاكرة ضعيفة، وأن يتهمه ببعض أمراض الإنسان المتعلقة بالذكريات. وهنا يبدأ الشخص بالشك في نفسه وفي دماغه حتى، وهذا يحدث على المدى الطويل. فتخيل أنه ومع مرور الوقت سوف يقتنع الشخص أنه بالفعل كثير النسيان. الأسلوب الثاني هو الحجب، ويتبع خلال هذا الحجب أسلوباً يسمى الصمت العقابي، والذي عادة يمتد بين 3 أيام إلى الأسبوع. هذا الأسلوب يحدث عادة عند وقوع مشكلة ما، وبالطبع سيرفض النرجسي الدخول معك في النقاش، وإن دخل معك في هذا النقاش سيكون نوعاً من نصف تواصل. فإن لم تكن النتيجة ستصب في مصلحته فلا نقاش متاحاً هنا، وعليه ستبقى ذات الأسئلة تدور في خلدك دون جواب واحد حقيقي وفعال. الأسلوب الثالث هو تقليل الأهمية من أي موضوع ستقوم بطرحه. فمثلاً إن كنت تعاني من مشكلة ما، أو أنك تريد أن تطلب طلباً ما، سيقوم هذا الشخص بتسخيف وتجريد حقك في هذا الطلب، مع العلم أن حقوقه أو استحقاقاته ستكون هي ذات الأهمية الكبرى. وتخيل أنه إن كنت تعاني من أحد الأمراض، فيمكن لهذا الشخص المؤذي أن يقلل من قوة ألمك التي تعبر له عنها. وهذا التقليل من الأهمية بكافة أشكاله وعلى المدى الطويل سيعيد لك صورة أنك لا تستحق أن يكون لك أو لطلباتك ومشاكلك أهمية تذكر. وعليه سوف تبدأ بأن ترى أو أن تفعل أي شيء لترضيه وتحصل على الاهتمام منه. وعند نفاد كل طاقتك وكل ما يمكن أن تعطيه إياه في سبيل استرضائه، ستحدث الكارثة التي سنتحدث عنها لاحقاً. الإنكار، هذا الشخص يعتمد أيضاً طريقة الإنكار لأي حدث سيء قام به، وأيضاً لينكر أنه وعدك بشيء ما، وهذا يعود من وجهة نظره إلى أن يقوم بالتشكيك بك وبذكرياتك. أما الطريقة الأكثر إبداعاً فهي قلب الطاولة. وهنا مثلاً عند انزعاجك من أمر ما، ستقوم كشخص طبيعي تريد التعبير عن مشاعرك، فتذهب للشخص المؤذي وتقول له ببساطة وصراحة أنك انزعجت من هذا الأمر فجأة ودون سابق إنذار، سيصبح الحق عليك. نعم، لا تستغرب، بطريقة ذكية للغاية ستجد نفسك فجأة تعتذر من هذا الشخص على إزعاجه وتتأسف له لأن ذلك الأمر قد أزعجك أصلاً. وتخيل أن يحدث معك هذا على مدى عام أو عامين، لا يمكنك تخيل كمية الرعب التي ستتخلل نفسك بشكل تدريجي. التقليل من قيمة الإنجازات. وتخيل هنا أنك في مرة ما قمت بإنجاز في حياتك العملية كالحصول على علامة جيدة في الجامعة أو أنك كتبت شيئاً جميلاً جداً وتم نشره، وجئت أنت بكامل فرحتك تريد أن تشاركه هذه الفرحة. سينقلب كل شيء في تلك اللحظة، سيقلل من قيمة الإنجاز، سيقلل أيضاً من جهدك المبذول. وليس هذا فحسب، بل يمكن أن ينقلب الحديث عنه شخصياً ليخبرك بكم هو متفوق عليك. حسناً، لنتحدث عن الضحية تلك أو من تعرض لهذا النوع من التلاعب. ماذا سيكون شعوره المحسوس حينها؟ الخوف. حتى خلال العلاقة التي تراها جميلة للغاية ستخاف من كل شيء مهما كان صغيراً. ستخاف من دخول المطبخ، ويمكن أن تخاف من الاستحمام حتى. أيضاً الارتباك، عدم الثقة بالنفس، وصعوبة اتخاذ القرارات. وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة التالية.